أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في تحليل الركائز المنهج الأخباري، وعزيزي هذه قاعدة عند المعاصرين، أنك ما لم تتعرف على ركائز منهج من المناهج لا يمكنك أن تتعرف على المنظومة الفكرية التي أسسها. في النتيجة أي منظومة فكرية عقائدية، تاريخية، فقهية، أخلاقية، اجتماعية، هذه منظومة ما ينبغي أن تعتقد ولا تعتقد، منظومة ما ينبغي أن تفعل ولا تفعل، منظومة ما وجد في التاريخ ولم يوجد. هاي المنظومة ما لم تقف على ركائزها المنهجية، من أين جاءت هذه المنظومة؟ ومن هنا أنتم تجدون أن من أهم خصائص الفكر الآخر أي آخر يعني غير الإسلامي عندنا، يعني الفكر الغربي، من أهم خصائصه المعاصرة هو البحث في المنهج. قبل البحث في التراث، قبل البحث في المقولات، قبل البحث أين؟ في المنهج. وهذا هو الغائب عندنا في حوزاتنا العلمية. في حوزاتنا العلمية دائما البحث أين؟ في ماذا؟ في المقولات، في الكلمات، في الأفكار، في الاعتقادات، فيما قاله فلان. أما ما هو منهجه؟ أبدا لا يوجد بحثه. أنت الآن عندما تأتي وتبحث تقول قال الطوسي كذا، في التفسير قال كذا، في الفقه قال كذا، في الأصول قال كذا، في الرجال قال كذا، لماذا الطوسي قال هذني؟ ولماذا الصدوق قال ما يقابلها؟ بالنحو الذي اضطر المفيد أن يقول عن الطوسي أنه عن الصدوق أنه حشوي. لماذا؟ أكو معركة بين العلم؟ لا، ماكو معركة، أحدهما يصلي خلف الآخر، يعتبر الآخر عادل عالم، ما في مشكلة، لكن لماذا اختلفوا؟ لماذا أنه هذا ينتج مقولات تختلف عن مقولات الآخر، مع أنهما معا يعيشون عصرا واحدا لو عصرا مختلفا؟ ها، أحدهما تلميذ الآخر، أحدهما تلميذ الآخر. يتذكر الأعزة، قلنا أن المحدث الاسترابادي، الأمين الاسترابادي، كان أصوليا، كان مجتهدا، ثم انقلب. لماذا؟ يعني فد مرة صار مولانا عميل للمخابرات الدولية؟ لا يا عزيزي. لماذا تبدل؟ تبدل لأن المنهج عنده ماذا؟ تبدل. والمنهج ينتج نتائج ماذا؟ مختلفة. ولذا إلى الآن أعزائي، خلي هاي النقطة هم أشيرها لكم حتى تعرفون بأنه الفارق الأساسي. الكثير من الأعزاء يسألون، واقعا عند الغربيين توجد فلسفة أو لا توجد فلسفة؟ نعم توجد فلسفة. وعندنا توجد فلسفة أو لا توجد؟ نعم توجد. ما الفارق بيننا؟ الفارق أعزائي أن الفلاسفة الإسلاميين عموما، شيعة، سنة، ما أدري هالطرف ذاك الطرف، ما يفرقون مولانا، كلهم كل بحثهم منصب على الوجود وعوارض الوجود. هذا موجود، ما هي ماذا؟ عوارضه. فلهذا تجد الموضوع الفلسفة عندنا شنو؟ الموجود من حيث هو موجود. والفلسفة ماذا تبحث؟ عن ماذا تبحث؟ قرأتم عن عوارضه. فإذا فرضوا الوجود مفروغ عن، وبحثوا عن ماذا؟ عن عوارضه. خلي ذهنك، الغربيين ماذا فعلوا هاي الأربع خمس سنوات، يعني من ديكارت وما بعد، من القرن السابع عشر، ماذا فعلوا؟ قالوا احنا عندما نذهب الى هذا الموجود لنبحث عن عوارضه، بماذا نستعين لبحث الوجود وعوارضه؟ بماذا؟
بماذا؟ ها؟ بيدنا دنفهم الوجود وعوارضه، بعيننا دنفهم الوجود وعوارضه، بأذننا دنفهم الوجود وعوارضه، لو بعقلنا وفكرنا دنفهم الوجود وعوارضه، أي منهما؟ ها؟ ماذا تقول؟ من الواضح أنه نفهمه من خلال شنو؟ عقل والفكر والتفكر لفهم أساسا. أي, 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 أي فلاسفة، تعالوا اجعلوا موضوع الفلسفة الفكر وعوارض الفكر، لا الموجود وعوارض الموجود. ومن هنا بدأت نظريات ماذا؟ نظرية أن الفكر واحد لو متعدد، كيف يتحول كيف لا يتحول. ومن هنا انقلب وجه الفلسفة، صراح باتجاه آخر أساسا. ولهذا هم الآن ما يبحثون عن الوجود وعوارض الوجود، يبحثون عن ماذا؟ ها؟ عن الفكر. هذا الفكر اللي انت تفكر به، هذا ثابت متغير متحول، له ثوابت ليس له ثوابت، يصل إلى اليقين لا يصل إلى اليقين، يبقى عند الشك يذهب إلى الاحتمال، هذه كلها عوارض ماذا؟ ها؟ ومن هنا أنت وصلتم إلى نظريات ماذا؟ نظريات كانت في العقل وإلى غيره، كلها بعد محورها مو الوجود وعوارض الوجود، محورها الفكر وعوارض الفكر. احنا نقول بابا هذول شي معرفهم فلسفة، هم يقول بابا هذول شي معرفهم فكر، شنو هو هاي؟ تقول انت تقول لبابا شوف هذول واقعا مجموعه من الجهل كل شيء ما يعرفون، ويقول واقعا مجموعه من المتخلفين يعيشون بالقرون الوسطى. هذا بعد تعالوا نرفع ايدنا بمجرد نختلف مع الاخر نسوي جاهل ومغرض ولا يفهم وعميل ومرتد. تعالوا هذا المنطق نخليه على جانب، هو ده يطرح نظريه، انت ماذا؟ انت ده تطرح نظريه، لا انت معصوم ولا هو ماذا؟ ولا هو معصوم، انت فكر بشري هو ماذا؟ فكر بشري. بعد شنو؟ كل ما تقوله مصنوعات بشرية، اللي دي يقوله هم جنو مصنوعات بشرية. والعجيب أنه عندما تجيبون معروضاتكم في سوق الفكر نشوف بأنه حتى شبابك وابنك مولانا دي ينجذب إلى ذاك المعروض ولا يهتم بمعروضك أنت. خلص بعد شنو؟ الآن اعرض أنت معروضاتك مولانا في أصالة الوجود وأصالة الماهية وبيني وبين الله، كم شاب الآن عندنا في شبابنا مولانا ينجذب إليها؟ ينجذب أحد أو لا؟ أما عندما يسمع أفكار فلان وفلان، ما أريد أجيب الأسماء، تجد كاملا مولانا كل يقولون أن هاي كتب الحداثويين اللي تجي من العالم العربي إلى إيران في المعارض لا تبقى أكثر من ساعتين مولانا، روحوا اسألوهم. أما كتب الأغايون هنا يطبعون منها 1000 نسخة في حوزة قوم يوزعوا على نفسهم انتهت الخطبة، ماكو غير شيء. وروح نشوف يطبع لك كتاب مولانا بيني وبين الله، يخليه في المكتبة يشتري أحد، لو ما يشتري وما يشتري هو آخر المطاف مش يسوي. حتى وجدتم أن بعض الكتب مع الأسف الشديد 6 مجلدات قامت انباع 6000 توم، وتذكرون ليش؟ أنه هذا. إذن أعزائي، إذن المعروض ما هو؟ هو معروضه ذاك. هسه تقول لي يعني احنا ما نبحث عن الوجود؟ اقول لا، نبحث عن الوجود، ولكن اولا نبحث في الأداة التي تريد ان تفهم هذا الوجود. أداتك ما هي؟ الفكر. والفكر لكي يبحث يحتاج الى ماذا؟ الى منهج. اذا ما عنده منهج يستطيع ان يفكر او لا يستطيع؟ يستطيع أن يقرأ ويقدم قراءة ومنتوجة ولا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن أعزائي، هذه المرحلة إلى الآن قلنا مرحلتين. المرحلة الأولى أعزائي مرحلة ماذا؟ إقصاء المصادر الأخرى، طرد الجنو ها المصادر الأخرى، مرحلة التخلية بتعبير العرفاء. هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا، منو فقط اللي يبقى بالملعب العلمي هو من؟ ها؟ الروايات. خلاص تقول له فيلسوف يقول كافر، تقول له عارف يقول اذا هو مو كافر ما عندنا كافر، تقول له متكلم يقول هذول الصناع كذا، تقول له كذا يقول هذا اليوناني، تقول له كذا يقول هذا فارسي مجوسي، وهكذا. خلاص، فإذا لم يبقى. والناس يحبون أهل البيت سلام الله عليه، ومن يسمعهم يقول هذول يدافعون عن أهل البيت. مدافع عن أهل البيت أحسن. دكان مسوين أهل البيت سلام الله عليهم، دكان يرتزقون منه، بعض الناس يرتزقون بكذا وكذا، ولا هذول يرتزقون بمن ب ها ولاية وعنوان أهل البيت. خلونا المرحلة الثانية، قلنا بالأمس المرحلة الثانية عندما وجدوا أن المصادر القديمة كافية للجواب عن كل التساؤلات العقائدية والتاريخية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والدينية والفقهية، ما وجدوها هاي الكتب التي اعتمدوا عليها كافية، فماذا فعلوا؟ بدأوا يبحثون عن أي مصدر يوسع دائرة ماذا؟ دائرة الروايات. فوجدت المجاميع ماذا؟ شنو؟ شنو؟ الرواية. ولكنه إلى الآن واقعا إحنا كنا في المرحلة الأولى والثانية لا تشكل كثير خطورة، وإن كانت خطرة لأنه أبعدت المصادر. الخطورة راح تبدأ أعزائي من هاي المرحلة الثالثة اللي راح أبينها أعزائي. خلوا ذهنكم يمي، خلوا ذهنكم يمي أعزائي. هذا اللي أنا أعبر أنه لابد من تحليل الظاهرة الإخبارية، مو تقريرها. وجدت إخباريين في قبال أصوليين، لماذا؟ هذول ماذا فعلوا في الفكر الشيعي؟ هذا الذي يعبر عنه في الاصطلاحات أو عند المحدثين يسموه بحفريات الفكر. شلون واحد يريد يحفر الأرض يحفر مولانا؟ هذول يحفرون ماذا؟ ها؟ حفريات الفكر، حفريات الفكر الأخباري، حفريات، لكن حفريات في الفكر لا حفريات في الأرض. الخطوة الثالثة وهي أنا أعبر عنها أعزائي، خلوا ذهنكم يبي، أعبر عنها أنها تعد أخطر وأعمق وأكثر الخطوات والمراحل تأثيرا وأهمية في الفكر الشيعي. التفتوا لي جيدا، سأبين لماذا بعدين، بس فقط التفتوا لي جيدا. أخطر وأعمق وأكثرها تأثيرا وأهمية في العقل الشيعي. ما هي هذه الخطوة؟ طبعا هسه بعد ذلك أبين لماذا أخطر ولماذا أعمق ولماذا أكثر تأثيرا. هذا الآن اتركونا، أول نبدأ ما هو هاي الخطوة. الخطوة هي أعزائي بدأوا بشروح هذه الكتب الروائية. أنتوا الآن مرة واحد يكتب وسائل الشيعة، مرة واحد يكتب شنو؟ شرح وسائل، مرة أصول الكافي، مرة شنو؟ شروح أصول الكافي، مرة الاستفسار، مرة ماذا؟ شروح الاستفسار، مرة التهذيب، مرة ماذا؟ شروح شرح التهذيب، مرة الروايات، مرة لا شرح الروايات. وهذه وين تجلت بشكل واضح؟ تجلت أعزائي في مرآة العقول للمجلس، وفي البحار للمجلس، وفي الوافي للفيض الكاشاني، وفي شرح من لا يحضره الفقيه الشيخ محمد تقي المجلسي أبو يعني المجلسي الأول. ومن هنا بدأت عندنا مولانا شرح من لا يحضره الفقيه محمد تقي المجلسي اللي الآن مطبوع 14 مجلد 20 مجلد طبعات مختلفة. واللطيف أنه مو فقط عند هذا الشرح العربي، عند له أيضا من لا يحضره الفقيه شرح ماذا؟ شرح فارسي. هذا إن شاء الله في المراحل اللاحقة، وهو أنه مو فقط شرحوا وخلوه في المكتبات، لا بدأوا حملة واسعة إعلامية لنشر هذه الثقافة في الأمة. عربي فارسي هندي لور مولانا، حتى ماذا؟ حتى العقل كله ماذا؟ آه حسن،
ولا مو جزافية، هذا عمل منظم. ولهذا أنا قلت للأعزة واقعا أنت عندما تقرأ التاريخ الأخباري وحفريات المنهج الأخباري تجد جدا كان منظم، وإلى يومنا منظم. ولذا قلتها وأقولها ولا أخشى أحد، إلى الآن العقل الإخباري حاكم بكل قوة. نعم اسمه ما موجود، ولكنه ماذا؟ ها، حقيقته موجودة في العقل الشيعي أبدا. هو اللي ده يحكمنا، حتى اللي الآن قاعدين هنا في الحوزة يحكمهم العقل الشيعي، يحكمهم العقل الأخباري، مو العقل ماذا؟ ها، مو العقل الأصولي. أعزائي، شرح التهذيب المن؟ ها، ملاذ الأخيار مال المجلسية الثانية، بعد أقول مجلسية ثانية محمد باقر، شرح مراءة العقول 26 مجلد، شروح روايات الكتب الأربعة منو؟ الفيض الكاشاني، لأن الوافي جمع لكتب الأربعة. وماذا أقول هذه أقول بعد شنو؟ هذا توجيه وشرح لي، يعني إعطاء القراءة، إعطاء ها ما يفهمه، يعني ما يعتقده في هذه الرواية. شرح التهذيب والاستبصار للأمين الاسترابادي، شرح التهذيب والاستبصار للأمين الاسترابادي في كتاب أمل الآمل تحقيق السيد أحمد الحسيني القسم الثاني صفحة 246. أعزائي، يقول مولانا محمد أمين، رقم الترجمة 725، ورأيت له شرح التهذيب لم يتم وشرح الاستبصار لم يتم. التفت جيدا، شرح الاستبصار لنعمة الله الجزائري صاحب الأنوار النعمانية، وين أعزائي؟ في الذريعة المجلد 22 صفحة 113. أعزائي، قال: مقصود الأنام في شرح تهذيب الأحكام، وهو الشرح القديم له للمحدث استرابادي المتوفى 1112، وهو في 12 مجلدا كما ذكره فلان، كما أن شرحه الصغير الآخر الموسوم بغاية المرام في 8 مجلدات، وهكذا. مولانا كلها تجد هذه الفترة فترة ماذا؟ ها، فترة مو فقط جمع المواد الأولية للبناء، بل هندسة ماذا؟ شايفين البناء أو المواد الأولية أولا توضع، وبعد ذلك المهندس ماذا يجي؟ شو يسوي مولانا؟ يضع هندسة. الآن هذول بدأوا يهندسون الفكر الشيعي، مهندسة، هندسة الفكر، هندسة. طبعا مع الاحفاظ، لا تنسى المرحلة الأولى، وهو إبعاد العقل، إبعاد القرآن، إبعاد كل هذا إبعاد، فقط قراءتها من خلال ماذا؟ من خلال الرواية. مولانا الشرح آخر للاستبصار له منه لنعمة الله الجزائري، اللي أيضا أشار إليه في الذريعة المجلد 18. أعزائي، صفحة 17. أعزائي، صفحة 17. أعزائي، كشف الأسرار في شرح الاستبصار للسيد المحدث الجزائري، وهكذا. شرح الكافي وأصوله وفروعه له المن؟ نعمة الله الجزائري، اللي أشار إليه الخنساري في روضات الجنات. أعزائي، في روضات الجنات الجزء الثالث صفحة 209، و لا 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 مو عفوا مو نعمة الله الجزائري، للفاضل المدقق النبيل مولانا خليل بن الغازي، هذا أيضا من المحدثين. السؤال الذي طرحناه بالنسبة إلى الموسوعات الحديثية، الآن نسأله بالنسبة لمن؟ ها؟ لهذه الشروح. لماذا في هذه الفترة بدأت هذه الشروح الواسعة النطاق على أيدي المحدثين؟ يعني فقط هذول كان قلبهم محروق على روايات أهل البيت، والآخرين ما عندهم أهمية لروايات أهل البيت؟ يعني أن الأصولي وأن علماءنا الشيعة الآخرين ما كان يعتنون بالروايات، ما عدهم؟ الجواب لا لا عزيزي، لا، أقدم لك مقدمة، خلي ذهنك يمي، مو أنه ما كان علماءنا الآخرين ما مهتمين، لا، هم وجدوا أن ما قدمه علماء الشيعة الآخرين ينسجم مع القراءة التي يريدون أو لا تنسجم، ها؟ لا تنسجم. فإذا حاولوا ماذا؟ أن يعطوا قراءتهم لهذه الروايات،
وإلا الشروح موجودة قبل، بإمكانك أن ترجع إلى الذريعة، إلى روضات الجنات، إلى أعيان الشيعة، كلها تجد موجودة، كآخرين موجود عندهم، ولكن هم وافقوا على تلك القراءة وذلك الشرح أو لم يوافقوا؟ لم يوافقوا. إذن بدأوا يؤسسون لشروح جديدة، وبعبارة أخرى بدأوا يعطون قراءة جديدة للروايات تحت ظل القرآن، لو منفصلا عن القرآن. ها 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 ها. أولئك قدموا قراءتهم عندما أنت تذهب إلى المفيد، إلى الطوسي، إلى العلامة، إلى المحقق، إلى ابن إدريس، إلى 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 هاي المجموعة، تجد أنه كثير من الروايات التي كان ينقلها المحدثون الأوائل، يعني الصدوق ومن هو على شاكلته، الطرف الآخر يعني المفيد والطوسي كان يقول هذه من الغلو، وهذه من الكذب، هذه من المدسوس، هذه لا تنسجم مع الآيات القرآنية، هذه لا تنسجم مع القواعد العقلية، هذه لا تنسجم مع ضرورات المذهب، هذه هذه هذه. من اجوا هؤلاء وجدوا أن هذه القراءة تنفعهم أو لا تنفعهم، ها؟ فماذا بدأوا؟ بدأوا بتقديم قراءات. ولهذا أنتم تجدون بشكل واضح وصريح أن السيد الخوئي قدس الله نفسه عندما ينقل روايات سهو النبي أو إساء النبي ينقلها، يقول وإن كانت روايات صحيحة السند، صحيحة السند، ولكنه في الآخر يردها، يقول ولكنها ساقطة لمخالفتها لضرورات المذهب. المنهج الإخباري يقبل هذه الطريقة في التعامل مع الروايات أو لا يقبل؟ يقبل أو لا يقبل؟ لا عزيزي، لا يقبل هذا المنهج. ولهذا الشيخ الصدوق ذهب إلى ماذا؟ إلى السهو. مو فقط الشيخ الصدوق، ومن تبعهم من المعاصرين، المحقق التستري في قاموس الرجال أيضا ماذا قال؟ ها؟ قال بيني وبين الله لا قيمة لمثل هذه الضرورات، لأنها ضرورات حادثة. الضرورة التي لها قيمة الضرورة الموجودة في عصر الأئمة، لا الضرورة المستحدثة، وهذه ضرورات مستحدثة، وكل ضرورة مستحدثة لا قيمة لها نضرب بها عرض الجدار، خلاص. ولذا يقول الروايات متواترة في إسهاء النبي وفي سهو النبي، ولعله أيضا في نوم عن صلاة الصبح. وأول من استحدثها المفيد والطوسي، وهؤلاء يعني يريد يقول هؤلاء الذين خرجوا عن المذهب وعن ضرورات المذهب، خلاص. إذن الآن أنت تفهم لماذا توسعت دائرة شنو؟ ها؟ الشروح. توسعت دائرة الشروح. أنا ذاكر هذا المعنى الأعزائي، تذكرون في بحث الأصول، إن شاء الله عندنا كتاب أخيراً راح يطلع إن شاء الله ونقدمه للأعزائي، يمكن أسبوع 10 أيام، مقدمات منهجية في علم أصول الفقه. مقدمات منهجية في علم أصول الفقه. وذكرنا هنا، قلنا أعزائي أيها الطلبة، لا تضيع عمرك في علم أصول الفقه قبل أن تعرف المنهج في علم أصول الفقه. يا منهج أنت، إذا ما تعرف المنهج لا معنى للدخول في علم أصول الفقه. منهجك ماذا؟ أن علم أصول الفقه علم حقيقي وعلم اعتباري، وإذا كان علما حقيقيا فمنهجك رواية، منهجك عاقل، منهجك قرآن، منهجك قياس، منهجك استقراء، يا هو منهجك. إذا كان علم اعتباري، هل العلم، هل العلوم الاعتبارية تطبق عليه قواعد العلوم الحقيقية أو لا تطبق؟ هذا كلها لابد أنت كطالب. ولكن مع الأسف الشديد الآن أنتم تدخلون 40 سنة تبقى تقرأ علم الأصول، أخيرا ما تدري، أقول لك بابا منهجك شنو في النتيجة؟ علم الأصول حقيقي لو اعتباري؟ ما تعرف تجاوبني. لماذا؟ لأنه ما بعد المسألة. مقدمات منهجية، والكتاب كبير أعزائي 500 صفحة، مقدمات منهجية في علم أصول الفقه. طبعا احنا هاي المقدمات المنهجية نحتاجها في علم أصول التفسير، ومقدمات منهجية في علم أصول العقائد، مقدمات منهجية في علم أصول الأخلاق، مقدمات منهجية في علم أصول التاريخ، مقدمات منهجية في علم، وهكذا كل نحتاج. وهذا اللي هو غائب أين؟ في حوزاتنا أبدا أبدا. وهنا أقول هذه بعد للمسؤولين، أنه كان جايين مولانا من طهران، مولانا هذولا اللي يبحثون مولانا هذه علوم الإنسانية وعلوم إنسانية إسلامية يريدون يسووهن وغيرها استراتيجيات مالتهم، بحثوا أنه سيدنا شنو وجهة نظره كذا. قلت لهم المشكلة الأصلية إلى الآن تبحثون عن علم الإنسان، علم العلوم الإنسانية الإسلامية، وإلى الآن لا يوجد عندكم منهج. إذا تردتم أن تتقدموا، أول لابد نبحث أين المناهج، علم المناهج. الآن مولانا فروع في الفلسفات الإسلامية في الدول مو الغربية، حتى في الدول بعض الدول الإسلامية كليات بعنوان علم الشنو، علم المناهج، علم، هذا علم، ولكنه إلى الآن غائب. إلى الآن تعدد لي أقول لك المناهج ما هي، لا تعدد لي من المناهج على أي الأحوال. تفتوا هؤلاء ماذا فعلوا؟ قلت أنا في علم الأصول هناك قلت بأنه لماذا مسألة الحسن والقبح العقلي أو غير العقلي مسألة كلامية أصوليين بحثوها أين؟ وين بحثوها؟ في علم الأصول، مع أنها مسألة أصولية لو كلامية؟ كلامية. لماذا بحثوا مسألة المعاني الحرفية أين؟ ها؟ في علم الأصول، مع من البحث المعاني الحرفية من أبحاث علم الأصول لو من أبحاث فقه اللغة ياهو منهن. ها؟ لماذا بحثوا مجموعة من المقدمات اللغوية في مقدمة علم الأصول؟ ميرزا النائين يقول هذه كلها مقدمات لغوية لا علاقة لها، لماذا بحثوها؟ ما هو الدليل؟ لماذا بحثوا مسألة القطع وحجيته وأن حجيته ذاتية أو ليست ذاتية في علم الأصول، مع أنها مرتبطة بنظرية المعرفة بشناخت؟ شنو علاقتها بعلم الأصول؟ الجواب تدري ماذا يجيب الأصولي؟ يقول ها أنا أدري هاي المسألة مرتبطة بعلم الأصول، بعلم المعرفة، نظرية المعرفة، هذه مرتبطة بعلم الكلام، هاي فقه اللغة. أنا عندما بحثت قرأتها هناك وجدت أنها بحثوها بشكل مفيد لي أو لم يبحثوها، فأنا بحثتها حتى أقدم نظريتي في هذه المسائل، يعني أقدم قراءتي وتفسيري للمعاني الحرفية للصحيح والأعم لحجية القطع. نفس هذا العمل قام به هؤلاء الأذكياء وقعا في المنهج الأخباري، وجدوا أنه الذين شرحوا الكتب الحديثية ما قبلهم وأعطوا وجهات نظر منسجمة مع قراءتهم أو غير منسجمة، منسجمة أو غير منسجمة، غير منسجمة. ماذا فعلوا؟ قالوا احنا الان نقدم قراءه، وقدموا هذه القراءه اللي انا اعبر عنها القراءه الاخباريه لاصول مدرسه اهل البيت. القراءه شنو؟ الاخباريه. القراءه شنو؟ التشيع ما اقول اللي خلينا نقول بينهم، ما اقول التشيع الصفوي، هو واقعا شنو؟ هاي القراءه الاخباريه. لانه هسه ليش سميت صفوي؟ ابين لكم الجهه مالته هسه ابين. من هنا اعزائي انا اتصور وجدت عندنا في مدرسه اهل البيت قراءه عن القواعد المذهب واصول المذهب ومدرسة أهل البيت بعقل ما هو، بمنهج ما هو، ها؟ أخباري. هسه بعد الآن تعرف من عندما أقول لك منهج أخباري بعد تدري شنو مقصودي منه. شنو منهج أخباري؟ يعني بالك وإياك تجيب المنتوجات العقل الإنسان، بالك وإياك تقول قرآن هيك يقول، بالك وإياك، وإلا يلزم أن تضيع عمرك كما قال العلامة المجلسي بالأمس، ضيعت عمري في القرآن. هذه القراءة طبعا يكون في علمكم، هذه هم ليست مختصة بنا، لا تتصور بأنه احنا ابتلينا بهذا الداء وهذا المرض، وابدا اساسا
واحدة من قوانين الفكر الإنساني. احفظ لي هاي الجمل، هاي مو جزافا دا أقولها. كيف أنه عندك أنت في الرياضيات قوانين تقدر لو تصعد إلى السماء تنزل إلى الأرض، 2+2 إيش قد يساوي؟ 9+7 = 12 إيش قد يصير؟ ملا 4 يصير. تقدر تغيره؟ طبعا هسه ما بعد الحداثه يقولون هذا ما يتغير، هسه خلينا هسه ما عندنا شغل، هذا ما عندنا شغل، احنا نتكلم لا هذا الثابتات. اكو هناك قوانين وجوديه وتكوينيه في الفكره، وهو ان الانسان عندما يفكر، هذا الذي قلنا انه الغربيين اشتغلوا على ماذا؟ موضوعهم مو الموجود، موضوعهم الفكر. عندما يفكر من المحال، من المحال لسبع مرات قول، من المحال أن يتجرد عن ظروفه الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية والتربوية ليعطي قراءة، محال. وإذا تجرد عنها يكون حمارا لا يستطيع أن يفهم النص الدين. مو فقط بعد لا يفهم، لا يصير حمار. لماذا؟ لأنه الحمار إذا خليت أنت أمام القرآن الكريم قل له هاي الآية شنو تدل، الحمار يقدر يقول لك شنو يدل؟ يقدر يوم يقول ها؟ يقدر لو ما يقدر؟ ليش؟ شوف شككونا صايرين شكون. الحمار لو تخلي أمام القرآن تقول له بأنه افهم يفهم، ها هسا الآن لو فرضنا أن إنسانا يعيش بدائيا لا يعرف لغة، لا قواعد لغة، لا منطق، لا دين، لا رواية، وتخلي أمام القرآن قل له افهم شنو القرآن، يفهم لو لا يفهم؟ لا. لماذا لا يفهم؟ لأنه محال أن يكون مجردا. ولهذا هذه الدعوة واقعا اللي صدرت من البعض أنه عندما نأتي إلى القرآن لابد أن نتجرد من كل شيء، هذه الدعوة حمل على الصحة ما بين ما ملتفتين إلى لوازمها. يعني شنو تتجرد؟ محال تتجرد، محال. أنت لابد لابس شنو؟ نظارة حتى ترى، وإلا إذا ما مسبوق بمجموعة من المعلومات فكرية وثقافية وعقائدية وسياسية ومالية لا تستطيع أن تفهم أي نص ديني. وهذه واحدة من أهم أسس الفكر الغربي اللي الآن دي يطرحونها، وهو أنه تعال نحلل هذه الظاهرة التي يسمى الفكر الإنساني، هل يمكنها أنه أن يصعد فوق زمانه ومكانه أو لا يمكن؟ إذا كان الأمر كذلك تعال نجد بأنه أساساً هذه الشروح في أي ظرف زماني وجدت؟ يا في يا ظرف مولانا؟ يا العصر مولانا؟ يا عصر هذين الشروح وجدت؟ عموماً هذين الشروح وين وجدت؟ ها؟ إذن إذا أنت تريد أن تفهم هذه القراءة عليك أن تحلل ماذا؟ شنو؟ هاي المنظومة التي عاشها الفكر ها؟ الوضع السياسي، معاركه مع الوضع السني الحنفي العثماني، مو حنفي، العثماني السلفي بذاك الاتجاه، هذه كلها كانت تؤثر على ماذا؟ ومن هنا جاءت هذه القراءة التي عبر عنها شريعة قراءة التشيع العلوي والتشيع الصفوي. طبعا هنا مباشرة أقول حتى لا يقطعون سيدي أيد أبدا، أنا فقط دا أذكر كمثال، وإلا لم وافق على النتائج التي انتهى إليها ولا أوافقه في كثير مما ماذا مما يقول، لا 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 أبدا أبدا أبدا، أنا فقط دا أذكر لك ماذا نموذج لماذا سماها صمعنه مو صفوية، لا هذا يريد إشارة الظروف التي أحاطت بالقراءة هذه. ومن هنا أعزائي هذه الظاهرة مو مختصة بنا، هاي الظاهرة موجودة أين؟ عند السنة. هاي مو مختصة بالسنة، موجودة في كل البشرية. ولهذا أنت عندما تأتي إلى السنة تجد الإسلام الحديثي، الإسلام الفلسفي، الإسلام الصوفي، الإسلام القروي، الإسلام العشائري،
تقول لي سيدي الصدق هذا اني اكو عزيزي ما بيها فرج. الان اعد لك انا 18 نوع من الاسلام مولانا. اكو مجموعه من السلسله الاخوه اذا عندهم وقت مولانا يراجعوها هاي السلسله تحت عنوان الاسلام واحدا ومتعددا. الاسلام واحدا ومتعددا، هذه سلسلة دراسات يشرف عليها الدكتور عبد المجيد الشرفي، صدر منها إلى الآن كما يلي: إسلام المتكلمين، الإسلام السني، الإسلام الشيعي، الإسلام الحركي، يعني إسلام هذا حركة إخوان المسلمين وحركة حزب الدعوة وهذا كله، هذا الإسلام اللي يقدموه غير إسلام ماذا؟ الإسلام ولاية الفقيه، الإسلام لا يؤمن بولاية، هذا الإسلام تجده كاملا، هذا يؤمن بمنظومة كاملة، ذاك ماذا؟ لا يؤمن. إسلام الفلاسفة، الإسلام الإسلام الآسوي، إسلام الفقهاء، إسلام المتصوفة، إسلام المجددين، الإسلام العربي، إسلام الأكراد، إسلام الساسة، إسلام المصلحين، الإسلام البدوي، الإسلام الأسود، الإسلام الآسود، هاي كلها كتب ودراسات صادرة مولانا أخيرا. روح اقرؤوها وتجدون بأنه كيف أن الوضع الذي يعيش ويتذكر الأعزة. أنا هنا قرأت للأعزة، هنا قرأت للأعزة. طبعا أنا واقعا عندما تجدون أن البعض يضعون شخص أيديهم على بعض الشخصيات ويعطوها احترام خاص لهذا السبب. شيخ المطهر إذا تذكرون قرأنا من كتبه هنا للأعزة، قال: أنت عندما تأتي إلى فقيه فارسي تشم من فقهه رائحة ماذا؟ الفرس. وعندما تأتي إلى فقيه عربي تشم من فقهه ماذا؟ يعني شنو تشم؟ هو كان يخاف يقول بأنه بابا هذا فلان وفلان قايله من فلاسفة الغرب، وإلا مباشرة كان يسووه، أخيرا سووه مسكين كذا وطلعوه من الحوزة بعد خلاص. هذا اني ما قال هنا، هو خفيف خفيف قال هنا خفيف، هذا واقع الفكر، هذا لا يمكن. ولذا انت تجد الذين عاشوا في ايران وفي ظل الجمهورية الإسلامية عندما تسألهم عن الإسلام والتشيع واقعا يعطوك في الصورة عن التشيع، واذهب الى النجف الان شوف كاملا اكو تضاد ماذا؟ يعني هذا عميل وذاك متدين، وذاك عميل وهذا متدين، لا بيني وبين الله. هذا الظروف الفكرية التي عاشها أنتجت هذا الفهم، وذاك الظروف التي عاشها أنتجت ماذا؟ فهما آخر. ولذا أعزائي هذا الفكر شوية أتأخر مع اليوم وإن كان وقت انتهى، ولكنه شوية عزيزي دقيقتين مو هواي. ولهذا أعزائي هؤلاء ماذا؟ هذا الإسلام أو التشيع ماذا؟ التشيع الأخباري، أخباري إنما توفرت له ظروف لم تتوفر لغيره مولا. توفر له المال الكبير جدا لأنه كان مرتبط بحكومة ماذا؟ قولوا معي صفوي. وتوفر له الغطاء السياسي، يعني ما كان يريد مولانا تعارضه الدولة ولا تعارضه، مو فقط لا تعارضه، بد يقول له سوي اللي أنا أريد أسوي اللي أنت تريد، معاملة كما الآن تجده. أين؟ قل معي وين تجده؟ ها في الوهابية مولان. شوفوا الوهابية الآن تاريخهم ما يتجاوز 100 سنة، ولكن لماذا ينتشرون هذا الانتشار؟ لأنه هذا الغطاء السياسي عندما يدخل عليه الغطاء الديني والمرجعية الدينية، ها، وعندما يكون له ماذا؟ الضلع الثالث وهو البعد المالي، ومن هنا يوجد هذا الثالوث الذي أشرت إليه. ما هو؟ الإعلام، المال، السلطة الدينية، والسلطة ماذا؟ السياسية. هذا المثلث أو المربع مولانا سوف يبسط الفكر ويحاول أن يقصي كل من عداه، فإما يصير كافر، إما يصير ضال، إما يصير خارج المذهب، إما يقتل كما قتل محمد الإسرابادي، محمد كذا المحدث، شيخ محمد كذا، ما أنا راح من بالي، عرفت شلون؟ وقطع في الكاظمية، لأن الأصوليين شيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم مولانا قالوا هذا خطر على المذهب، هذا دا يقدم قراءة تختلف عن القراءة ماذا؟ القراءة الرسمية، فقطع بعد أن أحرق بيته. هذا هو المنطق. هذه فقط عند لا اذهب انت الى النزاعات التي وقعت بين السنة بعض. اصلا ليش نروح بعيد مولانا؟ الان انت اذهب الى سوريا مولانا، انظر بان القراءات السنية المعتدلة والسنية المتطرفة من ودي يذبح الاخر مولانا ويتقرب به الى الله؟ ها بعضهم يقتل بعض، خلاص هذه قراءة وهذه قراءة. الان ليش نروح الى السنة مولانا؟ انظر إلى ما في 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 جعبتنا نحن. انظر الآن بعض الفضائيات الشيعية المحسوبة على بعض المرجعيات الرسمية والمعروفة الآن مولانا تكفر وتسقط وتتهم كل مراجع الشيعة الآخرين. أنا ما أقدر كلها أدخلها في عالم الفت، في عالم المؤامرات وفي عالم الأموال، لا لا لا، أنا أرجعها إلى ماذا؟ أنا إنسان بيني وبين الله، ما لم يقم عندي دليل لا أتهم أحدا. أنا أقول هذه قراءة، هذه القراءة توصل إلى ماذا؟ إما أن تتفق معي فيما أقول في التطبير، وإما أنت شنو؟ ها؟ أنت ضد شعائر الحسين وضد الحسين وضد الولاء. يا أخي شهادة الفقه ما أوصل، ما أوصل أخو، شو يسوي عزيز؟ إذن أعزائي المشكلة التي يعيشها العقل الشيعي سيبقى مأزوما وسيبقى مريضا وسيبقى مصابا بآفات ما لم ينفتح على القراءات الأخرى، ما لم يعطيها، يقول هذه قراءتي وأنت قدم ماذا؟ ولهذا أنتم تجدون الآن القراءة العرفانية لمدرسة أهل البيت لها مشروعية في حوزة قوم، أتركنا عن حوزة النجف، لها مشروعية وليست لها مشروعية. القراءة الفلسفية لمدرسة أهل البيت لها مشروعية في حوزة قوم، لو إلى الآن محرمة عزيزي أمامكم، هذا أمامكم. متى نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام؟ عندما نعطي المشروعية للقراءات ولكن ضمن ضوابط منهجية معقولة، والحمد لله رب العالمين.